وإنما يجوز تفرد بما هو حق للعباد أو بما نزل عليه حق للعباد. ثم إنه يكون حقا تفصيلا ومباشرا بالنسبة لمن تعطي أن له هذا الحق الخالص سواء كان على وجه التمييز أو التمييز، ويكون حقا شرعيا ومسيدا بالنسبة للولي أو الحمد. القاعدة الثالثة تنهض مشروعية الإيثار على سائر الحقوق البدنية والدنيوية الداخلة في حقوق العباد دون ما سواها من حقوق الله عز وجل. ومن الثالث أن المحافظة على أصل الحياة ومقومتها من حقوق الله عز وجل. القاعدة الرابعة الحقوق المعنوية داخلة الحقوق المعنوية الداخلة في حقوق العباد دون الدنيا كما جرت الحقوق العلمية دون قيام الجبال. وحينما ينعكس الخلاف إلى مساجد بعض هذه الحقوق ينعكس إلى أن الخلاف بين الفقهاء في هل هي داخلة في حقوق الله أم في حقوق العباد كالحق كالقصد وكحق المعقدة عليه. فهذه القواعد الأربع الممثلة والسنتات تشكل مرتبطا من موضوع الشريعة الإسلامية إلى هذا العصر. والمفهوم الثاني من شأنه أن يكشف لنا الموقف الشريعة الإسلامية المطهر من مسألة نوع الآراء الاجتماعية في تلك المدة وهو ما عالجه الفقهاء وأوضح الحكم القديم. ومن مسألة باعي حقوق الإنسان في كل إنسان آخر وهو ما يمارسه الأطباء اليوم وما يطرح نفسه لبيان حكمه الشرعي. وقد أدرى الفقهاء السابقون كما قلنا باجتهاداتهم في أصل هذه المسألة وهو اتفاق الإنسان عضوا اجتماعيا من كان العضو الطبيعي الذي انتقل. ومن الجميل أن نستعرضها بإجمال نرى إلى أنها تشكل مستندا شرعيا بعد الاستناد إلى تلك القواعد الأربع التي ألمحنا إليها من دراسة التمرات والحديثة اليوم ونظرا إلى أن ذلك يثبت جذور هذه المسألة في تراث من فقهي معروف. والآن نلتقي إلى بيان جذور هذه المسألة في التراث الفقهي القديم والتطور الذي انتهى اليه السبري. لجذور هذه المسألة أيها السادة والسيدات مستند حصين من السنة النبوية الشريفة بالإضافة إلى القواعد الفقهية التي ألمحنا إليها. وهو حديث عائشة الذي رواه الترمذي وصححه ابن حبان أنه قد دخل أنفا ينفق عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقيله منه. وقد قرر الفقهاء في الفقه ولا أعلم في ذلك حكمة جواز اتخاذ سن أو أنملة أو صنف من ذلك إن السنة ضرورة أن يكون ذلك. وعلى خلاف فيما بينهم في جواز اتخاذه من الذهب أمر بالفكر هو نحن أعرفه. أما الأفراد كاليد والرجل وكاليد كاملة منهما فقد ذهب الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم إلى عدم جواز اتخاذها من ذهب أو فضة نظرا إلى أنها تنتشر أعضاء عالية بل من ذهب فلا ضرورة في تركيبها. إذا فلا ضرورة في كتاب محمول عند الإبل. ومعنى ذلك أن اتخاذ فرض اجتماعي من غير ذهب أو فضة جائز ويحفظ. وفي الغالب أن هذا الفرق في مجموع العمل الفقهي في هذا المجال ما بين الأمس واليوم له تأثير ودوره جديد في إدراك كثير من وجوه الاختلاف في الأحكام الفقهية في هذه المسألة ما بين الأمس واليوم. وهذا ما سأشرح في ليالي وتفصيل القول فيه بعد ذلك الوقوف. صورة هذه المسألة اليوم والحالات الخارجة عن وشنو الفرق بين هذه المسألة في عصرنا هذا على وجهين أساسيين، مستفيد ومستفاد منه، ويتبع الحكم التنفيذي والعمل الجراحي الذي يقوم به الفرد. ولا شأن لنا في بحثنا هذا بالمستفيد ولا بالعمل الجراحي الذي هو امر سليم البحث. وفيما يدل حديثنا كله حول الركن الثاني وهو الشخص المستفاد منه، حاجه اما ان يكون حيا او ميتا. وفي الحالة الأولى إما أن يتعلق بحياته حقا للملك سواء كان حقا للمجتمع وهو الذي يسمى من صالح الكفر حق الله عز وجل أو حقا للملك، وإما لا يتعلق بحياته حقا لأحد وهو في هذه الحالة إما أن يكون كاملا الأهلية مستقلا بأهل المسجد ومعاية الشهر، وإما أن يكون ناقصا الأهلية غير مستقبل في عائله المسلمين. وفي الحاله الثانيه اي عندما يكون ميتا، اما ان يكون موتا موتا بلا بلا وهو موتا الذي اصطلح عليه الانتظار او موتا قلبيا ثانيا وهو الذي تعتمد عليه احكام الشريعه الاسلاميه وعلى كبر احتماله، فاما ان يكون له ورثه من اقاربه ومن وحده أو لا يكون له من قلبه برحيم، وإنما يتولى أمره وزير المسلمين. فهذه هي صورة كاملة بمختلف الاحتمالات التي يمكن أن تدور عليه، وتدور عليه بيان حكم الأحكام هذه المسألة من خلال النظر في كل من هذه الاحتمالات على حدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بمنزله من أخطاره، وإن كانوا يسيرون فتكون لك معاملة فإذا عملوا من وجهك. أولا عندما يتعلق بحياة المستفاد منه حقا للوجه ميتا، ما يعني بذلك أن يرتكب الإنسان منها قد قيل به صدقا من أحكام الشريعة الإسلامية وترتبت عليه بسببه عقوبة الإعدام كبيرة اللحظة وقتل النفس عمدا بغير حق. ومن المتفق عليه ان هذا الانسان ليس امور لغتان بعد ان يجري امام القضاء في مثل هذا البيت، فهل يجوز اخذ شيء من اعضائه يدعى في اسم انسان محترم مصدر الدم وتشرب على الحياه وتعين لانقاذ حياته ترى روحا من خير في تسلم فكريه وقلب وعين ونحن ذلك، بغض النظر عما قد يستلزمه اختيار ذلك العضو من صاحبه للموت او تشويه. قبل ان تجيب عن هذا السؤال في المحكم ان تهيئ له ببيان رد الاقرار الاختصار لذلك في حكم اهل المضطر لجسم انسان موتا للدم قد وجب قتله في حكم القضاء الاسلامي. لم يفضل القول خلاصة الحكم أن الشافعي والحنبلي وبعض من الحنفية يريدون أكثر بحث الزهد أنه مؤمن الضرورة. أما المالكية والرابعة عند الحنفية فعلى حول الكتاب، ولعل المذهب الأول هو المستمع عن قواعد الفقهية المستمتة المتعلقة بهذه المسألة. كالقاعدة يتحمل الضرر الأخر بذلك ضريبة شرط، وتقوله إلى تعارض الفرقتان رعي أعظمهما ضررا بامتياز أخلاقهم، رغم من القواعد المتفق عليها لدى المذاهب الفقهية، وهو أن تتبرعتان عن قاعدة أو ضرر المذاهب. أما الاستدلال لكرامة الإنسان التي تنبغي أن هذه الكرامة تصبح مؤجرة بتحقق نور جيدها، وقيل لما أنزلت الشريعة الإسلامية القديمة، وقد تبين من تاريخ قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أكثر الكافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن الكرامة التي يملك الله الإنسان بها ليست نابعة من جهة بشريته حتى تكون ملازمة له في كل حال، وإنما هي وصف لأنه ما كان متجاوزا مع فكرة ربوبيته لله عز وجل مستقيما على الانتهاء لأمره وسلطانه يمشي إلى أن سمع الإمام مسلم التي طرحنا في آل عن ربنا استفادة الحي المشرك على من عمر الإنسان تعلق بحياته بحق الخير والسلام على الله فنقول لا بد من تقويه هذه التي على تلك التي نقلها أقوال القرآنيين فإن رجحنا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وبعض الحنابلة أن يؤمن من جواز الإسلام على أكل مصدر الخير وشد شرع عند الضرر ولكن يوجد الاستطاع يؤمن منه بذرع عن جسم الإنسان معصوم الدم مشكل على الهلاك مضربا ولا فرق في هذه الحال بين ان يسلم استطاع هذا الحكم لو يستفاد منه الى المرء اما انما ضاق القول بصحه ذلك انما هو زوال الحكم بحياته المستفاد منه واستشفاقه للقلب وبحال ذلك ينتهي الصوت نعم ينبغي اشتراط الضريبه بالنسبه الى حال المستوي بحيث يقرر الضرير العادي المختار ان لا بد من استنقاذ حياته من ساحه هذا الوجه في جسده ولا يكون مقامه عضو اجتماعيا او عضو من حيوان غير المسلم وجمل اشتراطنا لهذه الضروره بهذا الشيء يعود الى ما هو مقرر من ناحيه من ثم في التمثيل عند الاقامه بحجم او ارتفاع الاقامه ولا ريب ان ارتفاع بك من الحياه يسير في معنى المسلم وحكمه فينبغي ان يتوفر جواز ذلك على المسلم كما ينبغي ان يكون التوحيد محددا بقدر الضروره في ذاتها وان يتخذ الموضوع للحديثة الموجهه التي تسعي العمليه عن طاعه المسلم وعن سبب من قدم من اجله وهو التعليم عندما لا يتعلق بحياه المستفاد منه حق الوجود وهذا هو الذي يسمى في الاصطلاح الفقهي الانسان المحترم او المعصوم الدم هذا الانسان اما ان يكون كاملا رشيدا مستقلا بامر نفسه او لا فهو اذا كان كاملا ونبدا بالحديث عن سوء امره فنقول هل لهذا الانسان أن يتنازل عن عضو أو جزء من جسمه ليستفيد منه إنسان آخر توقفت استمرارية حياته على ذلك والجواب أن اقتطاع هذا العضو منه إن غلب على الفم تسببه للموت أو تعليم أو بحث إن لم تتحقق قد تمكن الإنسان بأن ذلك لم يؤثر على استمرار حياته وسلامتها لم يجد منه الاقدام عنه كما لا يجوز لاهل ان يطيعه على هذا المسجد ولا يجوز لطبيب جراحي ان يقبل ان يقضي او ان يقضي على توحيده وحينه لحكم الجراحي ولان الانسان لا يملك الايمان في نطاق حقوق الله عز وجل وحق الحياه حق لله سبحانه وتعالى وليس للانسان الذي يتوقع بها ان يهبها او يذكر بها احد الغير وهذا هو الاساس في تحليل الامتحان ونظرت الى ان الامر هو متعلق بظهر الحياه وظهر الحياه بين المستشفي والمستفاد منه في هذه الصوره واحد دون اي تفاوت ممكنه فليس ثمة من مصلحته تتوزع بها حياته الاول على الثاني او يحدث فالدليل اذا ان يترك الامر بعد ذلك اراده وعلاج كما هو يعلمه وهذا الحكم ان يؤكد المسلمين يؤذيه الطرف الاخر مطلوب الذي يذكره علماء الاصول والفقه خلال الاكرام ويعرف هذا الحكم التقليدي وهو حرمة الإقدام المطلق على قتل شخص ما لا يتعلق حق الله بحياته وفي أي قدر يكره أنه سيقتل إنه من نفس الناس فالعلم المسلم حق الله عز وجل واجب في شخص ممكن يرجع. فلا تنسى بأي مرجع ان تكون في جسم احدهما دون الاخر ما دام كل منهما معصوم الدم. اما مواهب التفاوت العارضه بين الناس في حكمه المجتمع او بالصلاح والتقوى وما تعلق بمن فلا تحذر بشيء من هذا في الوجيه الى مجال المصطلح. وان كان لهذا التفاوت تفاوت الذي لا يمكن في التفاوت في الاهتمام والاكرام والتوجيه في مصادر التعامل بين دائره وجود في الحياه الواحده. اما في جزء من قولها العامه مستلطان لان حياه المستفاد منه من دون ذلك العلم تتظل مستمره ومستقره على نهج التوحيد وذلك اعتمادا على قواعد السن وتجاربه. فان كان في مرار حياه الانسان بكليه واحده مما يدل ما يتهجمها اما المضاد والسبب فتجريانها فحين استمرار حكم ذلك مفروشا بالرجوع الى القاعده من الفرائض التي ذكرناها في مقدمه وحده وقلنا ان نزاره عليه وهذان قاعدتان الاول كل ما كان من حق الانسان او تغلب حق الانسان فيه على حق الله فهو تجاوزه سواء كان مصدر لثبوت هذا الحق تغلبا او تغلبا. ثانيا كل ما ثبت للانسان حق التصرف فيه كانه حق الانسان فيه. ولكن ان تكون من هاتين القاعدتين شيئا من البيان الجوهري كي لا يقع في توقيفهما اي قدر اولا فنقول في بيان القاعده الاولى من الثابت ان الانسان لكل ما له من حقوق من كل الله عز وجل كما قال الحقوق كلها اذا على تنوعها وما فيها ان تكون لله وهذا معنى كلام الامام الشاطبي ان كل حكم شرعي ليس بقال عن حق الله عز وجل وقوله كل ما ثبت فيه اعتبار التعلق فلا تجمع فيه وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعلق فما كنت فيه من احتمال التعلق المستجوب. ولكن الله عز وجل مكن عباده من التصرف في الطاعه بسبب ما فيه فصنعت من هذا الجانب حقوق الربا ولم يمكنه من التصرف في طريقه اخرى منها فبقيت على اسمها الارض حقوق الله عز وجل. ان اقصد بينك وبين الدين اخر فوق كثير من السقوط التي نرى حاله في الاشاره فيها. ولقد علمنا فيما سبق ان الله عز وجل لم يهدا لاحد من عباده بالتصرف في ارض الحياه بان يتصرف في اسمها بما عند غيرها وانما امره وعزم عليه ان يرعاها في الجنه ويحافظ عليها كل ما يتهدد بها من اخطاء واذا كان من افضل حقوق الله عز وجل اخطاءه. اما اعضاؤه ودمه وعظامه وجلده وسائر رجال جسده فان التصرف فيها من شانه ان يؤول الى احد الجسمه. الجسم الاول تصرف يسري بصاحبه الى الموت يقينا ربما ولو كان غير راجح ولو كان غير راجح فهذا الجسم من التصرفات متعلق بحقوق الله عز وجل اجتماعيه وجوده وليس مثلا يجوز للانسان ان يحكم على هذا النوع ايضا من التصرف في اعضائه مهما كان في اكثر. الجسم الثاني ومعه الفرق هنا بين هذا الجسم الثاني وبين الفرق تصرف ليس من شأنه أن يجزي بصاحبه جهده لا يمين ولا ضم بل الشأن فيه أن لا يجد أي ضرر بنقص الحياة بل تبقى سالمة مستقرة. فهذا التصرف إن هذا الكيس من حق الله أو بتعبير أدق حق العبد متغلب فيه على حق الله ومن اتبع هذا الحق يجوز للإنسان أن يذهب باستخفاء عينيه لقراءته مثلا أو يديه في اصطناعته أو قدميه في فضل مفاوضا مثلا قد يحرمه عضوا جديدا أو مفيدا لأهل الأعضاء أو بعض منها ولا أن يكون ذلك منه إقرارا على حق الله أو تجاوزا لحق الشرع أو لملوك الشرع، ما دام أنه كان يتوقف استخدام تلك الأرض مصلحة شرعية ولم يكن ينتهي إلى مجرد إقرار دينه، كان يظهر الليل ويسر عليه بفضل القراءة بفضل العلم لا بفضل إيجاد العلم. وهنا قد يكون فينا قائل أليس هذا التصرف الذي يجب إلى الأمن؟ إذا أن هذا القسم الثاني ليس داخلا في قسم القول أي يجعله داخلا في حدود الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فليس له أن يتصرف بحبه لأي عضو من أعضائه تصرفا يوجد به أي عرض. والجواب أقول الجواب باختصار يتلاحظ فيه المسألة تعود إلى قانون الإيمان، ما دامت الحياة في جوهرها لا أملك أي تصرف بها فليس لي أن أجر بها أكل أو تزكية، فليس لي أن أتصرف بها، ينبغي أن تحافظ عليها. أما الأعضاء التي متعني الله عز وجل بها فأنا كيف أن أدري أقامني الله على نوع من الحياة لا تستطيع إلا أن تعين وأحط قدمي فعلا إلى العمل أو إلى الأعمال المختلفة، وطبيعة الحياة تقتضي أن أحرك أعضاء وأن تفقد وقد يذهب بها الثعلب مثلا يريدها شيئا من العرض، والشارع لم يمنعني من هذا قط بل يريد هذا الشيء. إذا أنا أمام حق أعطاني الله عز وجل إياه وهو أن أتصرف بهذه الأعضاء لا من أجل إعطائها ولكن من أجل تحقيق مصلحة بها وإن سار ذلك إلى نوع من الأمر. ولما كان الشارع قد أعطاني حق التصرف بها فقد جاء حق الإنسان إيجابيا، كل ما كان للإنسان حق التصرف به كان له حق الإنسان بذلك. إذا فأنا أستطيع أن أنكر صاحبي يعني لأن الشارع أعطاني حق التصرف، أستطيع أن أنكر أخي بأصابعي فيما إذا كان يستطيع أن يستفيد من هذه الكتابة أو نحو ذلك، لأن الشارع أعطاني حق التصرف بها ولو تصرفت بها تصرفا أريدها شيئا من الأمر وحتى. وهناك فرق كبير بين أصل الحياة التي لا إشارة فيها وبين التصرف بالأعضاء التي فتح الله سبحانه وتعالى باب الكتاب. أظن هذا الفرق واضح لذلك نقول من اضطر هذا أن يملك للإنسان إشارة غيره بأي من ذلك أو بأي من أجزاء ذلك لم يستنزل ذلك ولو على وجه الاحتمال البعيد هلاكه كليا. والواضح أن معنى الإنسان قائم على إسقاط المسلم حظ المسلم وتقبل المضرة اللاحقة به رعاية لمصلحة المسلم، وإن كانت الله سعيا إلى مكتبة ليس من شأن الشريعة الإسلامية أن تأذن بالالتجاء إليها إلا أنها أساس وسبب للمصلحة الضرورية المتعلقة بالولد بالإضافة إلى ما يزود هذا العمل به من الخلق المتمثل في ترك المسلم حظ نفسه الذي مكنه الله منه رعاية الحظ به اعتمادا على يقينه بنا وأملا في مرضاته والعوض الذي يمكنه الله به، فهو وإن كان في الظاهر مضرة وفسادا إلا أنه منفرد على مصلحة هامة في طريق شفاء الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، ولا ريب البعث أجل بكثير من حجم المقصودة التي قد تنجم عنها. يقول الإمام الشافعي بعد أن أقفل هذه القاعدة قاعدة الإنسان منع المصلحة التي تترجع من غيرها على مقصودة إسقاط المسلم حقا هذا مقصود في الدرس والإيثار على المسلم وهو أعرف في إسقاط المسلم وذلك أن يفرض حظه وحظ غيره اهتماما على صحة الوجود وإفاضة لعين التوكل وتحملا في المشقة في عون الفخر بالله على المحبة من أهله وهو من محامل الأخلاق والبشرية والأعمال ومثال للمسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم. وقد ذكر الفيروزي في الأشياء والنظر قاعدة الإنسان مفرقا بين حقوق الله وحقوق غيره حقا لو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستلقاء مهجته كامل له ذلك وإن خاف طعام المهجته وذكر ابن مسلم نحو ذلك شأنه ولقد علمنا يتوصل أيها السادة والسيدات على هذا المنهي والمحسن أن للإنسان أن يتنازل عن أي من أجزاء جسده أو دمه للإنسان الحق في حياته وكرامته وشركه على الهلاك قرر رسول الإنسان على دعاء أن يزال عن ذلك الهم أو الجن في جسده يوجبه من الهلاك ويمتعه بالحياة الدنيا وعلى استطاعة من جسم الأمر لا يسبب هلاكه بل يظل متمتعا بحياته مستقيمة سليمة ولكن من حكم إن كانت الضرورة ليست إنقاذا لحياة المستجرين وإنما هي استنتاج فرق أو عضو دليل عام بعضو سالب لجسده المستجرين حل على كل حال إلا أننا نقدم له مصلحة تحتية أو حالية وأن نستبدل بعضو ذلك عضو سليم وذلك كان يؤثر الرجل بعضه بعينه فتؤخذ منه وتضرع في مكان العين الثالثة من وجه صاحبه. الحقيقة أيها الإخوة أنني بحثت عن مستند بإجابة شافية تفكرني جوابا على هذا السؤال المتبقي. هل يدخل هذا المثال فيما يصح الإشارة فيه أن يؤلف أن أتنازل عن عيني بعين صاحبي مع العلم بأنه إن لم يستفد عينا فحياته مستقرة على كل حال. والمسألة قول عن الاجتهاد ولعل المشرك المحيط وإن احتجنا إلى مزيد من دليل العلم إلى أن هذا داخل في الإنسان وأن الإنسان يشرف على ذلك طالما كانت الحياة في أصلها مستقرة. ننتقل بعد هذا إلى كل سنة قلنا هنالك سلطان سنف من الناس يتمتعون بالرشد والأهلية الكاملة سنف آخر لا يتمتعون بالأهلية الكاملة ويحط في هذه الحالة الإنسان الذي لا يتمتع بالأهلية الكاملة يستقيم بها في إدارة شؤونه بكفته وكالجنود من الثالث أن هذا الصنف من الناس لا يملك أن يستقل بالتصرف في هذا الأمر الذي يكون من أفضل شؤونه الشخصية ومن ثم فإن القيام بالإنسان الشرعي لا يتأثر ولكن هل يملك أن يقوم عنه بهذا الأمر وليه كأبيه وعمه مثلا والجواب أن وليه أيا كان سواء كان يتمتع بولاية الخاصة أو العامة لا يملك مثل هذا التصرف بشيء من جسد ومن ولا حتى بماله أو أي من حقوق الأخرى أي إن الإثارة لا يتأتى إلا من القصير صاحب الحق له وبيان ذلك أن التصرف الولي إنما هو بمقتضى حكم الولاية لا بمقتضى عقد الوكالة إذ لا تتأتى الوكالة منه ذلك لأن من شروط صحة عقد الوكالة أن يملك الأصيل التصرف الذي يصادف به وكيله ومن المعلوم أن الأصيل هنا لا يملك مثل هذا التصرف بنفسه فأحرى أن لا يملك تمثيله في وجه التصرف فإذا ثبت أن التصرف الأمر أو من يكون مقام على عقود الكل ونحوه إنما هو بحكم الولاية عليه لا نيابة عنه فهي من القواعد الثابته التي لا نعرف فيها خلافا ان التصرف الولي لم يرجم بما هو الخير والمصلحه الموجوده ومن ثم قال نفس الهدوء والتصرفات الجاهزه الا ما كان على وجه الخلفه والمصلحه منهم. وعلى هذا فليس لوجه الخلفه الوجود. ورغم كان هؤلاء القاضي في العمر ان يتبرع عنه بشيخ او اي من اجزاء جسده مضطر من الله ايا كان شر والله ما بلغ ضروره لما في ذلك من الحاق الضرر بين الموجود. نعم ان كانت الاشارات في الطبيبين هاجرين ان اخذ شيء من دمه لما يرضى المحتاج الى الدم ومشيته ويحقق له فائده صحيحه فالمسألة تختلف عن ذلك. إن تصبح قاطعة عند هذه القاعدة تنقلب في الولي مملوكا بالمصلحة بالمملوك. أما بالإنسان مكسور من فوق هذه المسألة فلا يجوز مثل هذا التفصيل في الشرع. ثانيا عندما يكون المستفاد منه مثلا ملوك. أولا ما هو الموت؟ الموت الذي نتحدث عنه ايها الاخوه في هذا الصدد هو الموت ذاته الذي تتمثل عليه جثه الاحكام الشرعيه من ميراث وانتصاب لعرف الزوجيه وحيث الوفاه وانقطاع حاله التكوين ووجود التلهيب والسكن وغير ذلك. ان ليس في الاصطلاح الشرعي او اللغوي او الطبي اكثر من حقيقه واحده منهم ومعنى الموت الذي تعارض الناس جميعا على معناه والذي هو مبعث الاحكام الشرعيه المختلفه. الموت هو مصارفه الخلق من قبل مصارفه تامه وكيفيه المضر رعايه لمن لا يفهمون الروح الكل لا يفهمون ولا يتعاملون مع هذه الكلمه. الموت هو انقطاع الحياه عن البدن انقطاعا تاما ولا نحسب ان ثمة اي خلاف بين خلاف الناس في ان هذا هو الموت. فان خلافا قد يقع الله في الدليل او الظواهر التي يستدل بها على تحقق الموت ووقوعه. فالدليل المعلوم في ذلك شرعا هو سكون المرء ووقوف حركته ووقوف اقدامه. اذا ما ذلك من ادله الاخرى إلا أنه يجب الاحتياط والتحري بتلمس الأدلة الأخرى كلما حارت الشبهة وظهرت من جهات الشك والذمة لا سيما من جوار الأسباب القيادية الأخرى. ولا أنظر إلى الصفة المطيئة في هذا السبب. وأنا ما أقول لعل من الضروري في كل لحظة الاستعانة بالطبيب للوصول إلى اليقين لا سيما في حالات خاصة كالموت الصعب أو برق أو احتراق أو تلقي في جبل أو على إثم عملية انتحار كتناول أصوات ومثل بوضعها وكميتها. أما الموت البرق فهم يعتمدون اليوم بالانضباط في الأدلة الشرعية التي هي محل اتفاق على ما يسمونه بموت الدماغ. وهي حالة دماغية تبعث على جسمه عند فرط الدم بخلال حالة المريض إلى الموت بمعنى انقطاع امل الحياه عنه انقطاعا تاما في وسيله العلم مع احتمال استمرار الوسواس القلبي وحراره او حركات الفطر بواسطه الالهمه او بدون شيء. بيد ان مرض الدماغ هنا لا يعد نظره في نظام الشريعه الاسلاميه دليلا قاطعا على حلول المرض بالفعل بل هو في اكثر الاحيان نذيره نظير موت النهر حسب النظرية الطبية المشرعة عليه. إما أنه ليس نظيرا قطعيا بالموت في حكم الشريعة أو العقيدة الإسلامية أو ما هو خفي أن في علم الله عز وجل. ذلك لأن هذه الحالة وإن كان من شأنها أن تورث الطبيب يقينا تاما بأنها حال الموت وبأن المسألة حينئذ لا تعلم أن تكون مسألة وقت يتمثل في وضع القواعد ويصل القلب بعد أهل اليقين إلا أن هذا اليقين بحد ذاته ليس يقينا علميا بل التأمل للتحقيق وإنما هو طمأنينة نفسية منبعثة من كثرة التجارب المتكررة التي لم تشل وهي التي يسميها كثير من العلماء ومنهم كذلك اليقين التدريجي وهناك حرف كبير في كل شيء. بين اليقين العلمي واليقين التدريبي الذي جاء بكلمة في الشرع. والكلمة العلمي الذي باقي هذا الدليل الصوفي من قبل الشريعة الإسلامية أولهما أن أحكام الموت أيا كانت إنما تترتب على وقوعه فعل الإنسان لا على توقعاته مهما كانت يقينية جميلة. ثانيهما أن هذه الدلالات أو التوقعات ما مستندت إلى الوحي العلمي، فإن انتعاش المريض وترجعه مرة أخرى إلى الحياة ليس مستحيلا عقليا، ومن ثم فليس مستحيلا شرعيا، ذلك لأن الموت الحقيقي الزمن لم يوجد بعد. ومقدمات الموت وأسبابه التي لم تجد فقط ليست أسبابا موجبة بقدرها، وإنما بجعل الله إياها علامة على قدره. ولله أن يبطل دلالتها ويبطل تنفيذ جعل الموت كما يشاء. ومن ثم فإذا قرار الموت بناء على مجرد هذا الذي يسمونه الخوف الدماغي لا يبقى إلى يقين علمي ذاتي بأن الروح قد فارقت فعلا أو تفارق البدن فعلا، كما هو الشأن في الموت الحقيقي الثاني المصطلح عليه نوبة المجرى. هذا بالإضافة إلى أن مسمى قاعدة حال الأصل في الحكم باستمرار الحياة أقوى من مسمى الدلالة الصوفية على الموت أو قرب علومه في الحكم بخروج الموت. ويستاهل كثير من المنطقات القيمة للقلب الطيب أو قيمة الأفراد الإسرائيلية في ميزان الشريعة الإسلامية عندما تكون هذه الأفراد أو الأفراد منبعثة بفعل أجهزة متصلة بالمريض بحيث لو فصلت عنه يتوقف القلب للتو ولهمل كل شيء وحل الموت الذي لا رجع فيه. إلى متى يمكن أن تكون هذه الأجهزة موصولة به؟ تصطنع له صورة الحياة وتمتعه بكثير من تلافيها. الجواب أن حركة القلب ما دامت مستمرة فقرار الموت غيب لا يجوز حكمه، سواء كانت هذه الحركة طبيعية أو اصطناعية بواسطة بعض الأجهزة. وهذه الأجهزة فيما تقدمه من معونة ليست أكثر في هذه الحال من غطاء مشكل على المريض يمنع من معرفة واقع حاله أميت هو أم حي. ومن ثم فإن فصل هذه الأجهزة عن يعني لا يعد مكانا ولا تتكلم بها مهما ظهر أن هذا الفصل قد ينهي حركة القلب ويعجل الموت، ذلك لأن الحياة الحقيقية ليست تلك التي تنبعث من الأجهزة، فتنين القلب الوجيه وتجعل صاحبه وكأنه يمارس الشهيق والسفير، وإنما الحياة ذلك السبل المباعد من ذات الجسد بل من كل أجزاء الجسد. ومن ثم فإن للطبيب أو للمريض فصل هذه الأجهزة وإنهاء عملها في الوقت الذي يشاء. لذا فإن السبيل الوحيد لمعرفة حال المريض وما آل إليه أمره عندما يكون محجوبا بفعل هذه الأجهزة أشد سرعة، ثم ينظر في أمره إلى هذا. فإن تحقق في التباين الشرعي للمرض حكم بموته وترتبت عليه الأحكام، وإلا فإنه لا يزال في الأحياء وتظل أحكام الحياة هي السالمة في حكم. أيها الإخوة، بعد هذا الذي قلته لكم وقبل أن أسلم الإجابة على هذا القرار الأخير جلست بعضا من الإخوة من الأطباء المتخصصين وتذاكرت معهم في هذا المكان، ورأيت نتيجة هذه المذاكرة أن أضيف الكلام التالي وهي إضافة حديثة على هذا الذي هناك من يناقش في أن القرار العلمي الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه يقول أن هذا سلطان يجب، وأنا لا أناقش الأطباء في قرارهم العلمي بل لعلي أشاركه في هذا القرار العلمي، لكن مع هذا فإن الشارع لا يعطينا شوقا أكثر أن نبني على هذا القرار العلمي جواز الاستفادة من قلب هذا الجسم. لماذا؟ ليس هذا الذي نقوله نتيجة لعدم انطباق أحكام الشريعة الإسلامية مع مقتضى العلم وأحكامه، وإنما هو جموع إلى الحيطة بالنار الأول، ورعاية لأعراف الناس وقناعاتهم ذلك، سد لباب الفتنة ومنعا من الشوك تنتقل من ظلوم الفجر. فالناس كانوا ولا يزالون يعتدون بمطلقهم دون أن يتقوا النور الإمام الذي لا يدركه إلا أصحاب الكتب، بل يتلمذون في الوجه وفي الأطراف دلائل مؤكدة لهم، والشارع يجاريهم في هذا الاحتياط والتلوث، حتى لا تشعر فيها ماذا ظاهر من بين الناس، فتنبثق من ذلك الفتنه والظنون السيئه. وهذا كما هو واضح ليس تكذيبا من قرار الموت، كما ان القول بالموت الدماغي ليس تطويرا علميا لمعلمهم، بحيث نطور الاحكام الشرعيه كلها وفقا لذلك، ولكنه ايثار من الشرع لاتباع القناعات العامه اغلاقا لما ودرءا لظهور السيئة من المشيع في ذات بعضهم ببعض. إن الطبيب لو بنى على قراره العلمي الذي لا يعرفه إلا هو وأمثاله مشروعية اقتطاع القلب من إنسان جزم بموته ليغرسه في جسم مريض آخر، فما أسرع أن يتسرب أكثر من نور من واحد من سوء الفرد بالطبيب إلى ثبوت علمه ولو قرر به، وما انكر ان تتكبر عن ذلك فتنا لا نهايه لها. وقد اخبرني طبيب مولود ومختص في دمشق عن انسان جسم هو وسيله من القصيده بانه قد مات موتا دماغي خط صفحه جدا يكشف عن حدث الدماغ، واتجه الى اهله يقنعه منه ويؤكد ذلك لهم بالادله العلميه بالمقنع، ثم حاول اخذ موافقتهم بالاستفاده من قلبه لاسعاد المريض الاخر واعادته الى الحياه، واقتنع الناس ووافق. ولكن الاطباء ما ان باشروا بتهريج الاسنان واستخراج قلب قريبهم المتوفى دماغيا حتى ارتفع العويل والروح، وثار الاهل وهابي ومثل النحيل بين الاطباء وتنفيذ ما اتفقوا عليه مع علمه، ذلك لان هذه الدلائل العلميه للموت اقنعت عقول اقارب الميت الميت، ولكنها لم تهيمن على عواطفهم ووجداناتهم. والتصرف في مثل هذه القضايا الحسنه يتطلب الى جانب السند العلمي القاطع الطمانينه العاطفيه والرضا المشاهد. ولا ما حكم الاستفادة من جسم الميت بعد أن عرفنا الميت بالمعنى الشرعي؟ بعد أن عرفنا المعنى المقصود الشرع بالموت نعود إلى أصل المسألة في هذا الباب، هل يجوز اقتطاع جزء من الميت ليستفيد منه حيا محترما معصوما الدم في انقاذ حياته وعدوده بالموت، أو في استعادة الحب استعاضة بعضو سليم بعضو ثالث منه؟ نعيد إلى الذاكرة البعيدة الرابعة من جملة القواعد التي ألمحنا إليها في مقدمة هذا البحث، وهي كل ما كان حقا للعبد يورث منه عينيا كان أو معنويا. ولا شك أن الكرامة والقداسة التي متع الله بها الإنسان حق من حقوقه، فهو مقرر بالدفاع عنه والمقاومة في سبيله أو التنازل عنها بالتجاوز والعبد حيث أنه في معنى الإنسان. فإذا مات الإنسان أنا حق كرامته الشخصية في هذا إلى ورثته، فهم المخولون في رعايته والمحافظة عليها أو التنازل عنها بالإيثار ضمن حدوده الشرعية التي سبق بيانها. ولعل من أول الأمثلة المنفردة لهذا الحق موت المنصوص قبل مطالبته بحقه في إقامة الحق على القاتل، فإن الحق ينتقل إلى ورثته، فإن شاءوا أقاموا الدعوة وقدروا إقامة الحج على القابض وإن شاءوا وبناء على ذلك، ولما كان اقتطاع جزء من الميت مغلا بكرامته من حيث هو إنسان مكرم، بحيث لو كان حيا لكان له حق المرح للرعاية بكرامته، فإن النظر في هذا الحق يقول بسبب موته إلى وقت، فإن شاءوا منعوه ولم يطلع عليه منح، وإن شاءوا تجاوزوا حقهم وسمحوا باقتطاع عذر أو من نواجههم لإسعاد ما اقتضت الضرورة في الحق. ولعل انفصاص هذه القاعدة على موضوعنا دليلا اخر على صحه ومرجوعيه قول الفقهاء الذين حفظوا القول بحرمه عباده من جنس الميت، وهم بعض الحنفيه وكثير من الشافعيه مستمرين في الكرامه الانسانيه التي ميز الله بها الانسان. الكرامه الانسانيه مجرد بعد موت هذا الانسان. ونعود الى مسالتنا المنقول، هذا ان لم يتعلق حق عام بجسد الميت خصوصا، هنا مسالتان اشرحهما بالاجابه. التفصيل ان لم يتعلق حق عام بجسد الميت او على سبيل الحكم الكفائي الشامل له ولغيره عموما، فان الامر في هذه الحاله لا يتوقف على اجازه الوليد او موافقته. مثال الحاله الاولى ويتعلق حق عام بجسد ميت بخصوصه ان يموت الشخص في ظروف غاضبه او يرى مقتولا ويتيقن القول او يغلب على ظنه ان تشيع الجثه من قبل الطبيب الشرعي من شانه ان يكشف عن الجريمه التي ربما تكون هي التي اودت بحياته. ومن ثم فان ظهور الجريمه سيكون مقبلا الى معرفه القاتل. ولقد تعلق حق عام وحق العداله بجسد هذا الميت بخصوصه. وانما تاخذ العداله هنا غيرها وحقها باصلاح الجسم للتشريع وحكم الجسم. مثال الحاله الثانيه توقف الدرايه الصحيحه في الطب او السن الجراحيه في البلده على تشريح نوع الجسم لاجراء التجارب والتطبيقات العمليه عليها في ضوء الحصول على القوه الكافيه التي تكون الاطباء حق اجراء عمليات جراحيه للموت، مع احترام أن استخدام أي من الحيوانات غير الإنسان لا يحقق الغاية المطلوبة. فالحق هنا متعلق بالقدر الكافي من الجثث لا حقيقة. نوضح تفصيلا حكم كل من هاتين الحالتين، أرى أنه لا داعي للتفصيل، بل نحرى بنا أن نستجري ببيان الحكم بهاتين الحالتين جميعا. الحالة الأولى لا بد من تشريح الجثه ان توقف سير العداله على هذا التشريح، لا سيما عندما تكون الظنون من ان جريمه ما وقعت فاولت بحياه هذا الشخص ظنونا قويه. تشريح الجثه ايضا جائز، لكن بهذا الحكم الجائز قافله من الكل والضوابط والشروط. لا اريد ان اشير في هذه الضوابط والشروط، ولكن ألمح عليها من خلال قاعدة تقول: الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات جميع المعروفات ولكن الضرورات تقدر بقدرها. وهذه القاعدة تبين لنا حجم الشروط والقيود والضوابط والآداب التي ينبغي أن تراعى فيما يتعلق بالتشريع. وأخيرا هناك مسألتان اثنتان تشغلان بال كثير من الناس. الأولى: هل يجوز لإنسان أن يوصي ببعض من أطرافه أو أعضائه لإنسان ما أو لجهة خيرية عامة بعد وفاته؟ المسألة الثانية: هل لإنسان ما أن يبيع في حال حياته عضوا من أعضائه؟ جواب المسألة الأولى، ولعلكم تعلمون أنها مسألة شريعة جدا في موضوع الأرض، لا يجوز ولا أعلم في هذه المسألة شيئا. لا يجوز البتة أن يوصي الإنسان بعد موته بشيء من أعضائه لآخره. لماذا؟ لأن من شروط صحة الوصية أن يوصي هذا الإنسان بما يوصي. فلا تتعلق الوصية السائغة شرعا بشيء لا يملكه. أتأملك عين أو يدي أو قلبي أو أي من أجزاء جسدي؟ فقد قلنا في أول حديثنا ونحن نتكلم عن بعض القواعد، إن الإنسان لا يملك ذاته ولا يملك كياله، بل الإنسان شرط على روحه بمسؤولية المحافظة عليه. وجلس يجب على أعضائه في استخدامها من أجل المصلحة الإنسانية العامة. فهو يملك التمتع بهذه الحياة بالمنهج، ويملك التمتع بأعضائه أيضا بالمنهج المعين، ولكنه لا يملك عين هذه الأعضاء ولا يملك كيانه الكلية. إذا وصيته بشيء من أعضائه أو بقلبه وصية باطلة لا قيمة لها قط أبدا. والغربيون لا يعلمون هذه الأمور ولا يكتشفون عندنا، ولكن العجب كل ما كان من أن يغمض أناس في بلادنا أعينهم ثم يسير وراء تلك العادة أو التقليعة الغربية عند المرء. إذا هذه الوصية باطلة. يقوم مقام هذه الوصية ما قد ذكرت لكم من أن حق كرامة الإنسان تؤول إلى الورثة، فالورثة يملكون أن يقولوا في ذلك نعم أو لا. المسألة الثانية، هل يجوز لإنسان ما أن يبيع عضوا من أعضائه؟ بقطع النظر عن الأحكام التشريعية التي ذكرناها، وإنكم تعلمون أن هنالك بعض النظام القريبة أو البعيدة منها سبب فيها عادة بيع كثير من الناس لأعضائهم بشدة الفقر أو لأسبابها. أيضا لا يجوز انطلاقا من القاعدة التي قلتها ألف، ما دمت لا أملك ذلك فلا أملك التصرف فيها، ولا أملك أيضا أن أبيع شيئا منه. أنا لا أملك أن أبيع ما أتمتع به. إنسان قال لي اسكن في هذه الدار وتمتع بها ما أضاف لك السكون فيه، أفعل ذلك، ولكن إذا لم يكن لأنني أتمتع بها أن أبيع شيئا من هذه الدار. إذا لم يكن لأنني أتمتع بها أن أبيع شيئا من هذه الدار. ولكن أرأيت إلى إنسان حقه المفروض من هذه، وجاء من احتاج إلى شيء فأراد أن يستفيد المريض، وأراد أن يستفيد هذا الإنسان الآخر الفقير، من سبيل إلى أن يستفيد هذا الذي يحتاج إلى شيء، يستفيد شيئا من الله، وإلى أن يستفيد الفقير شيئا من مال. هنالك سبيل آخر غير البيع، البيع غير جائز حق، لأن البيع عقد ينفرض على تملك، لا بد من مشيئة السماء. هنا يستطيع هذا الإنسان الذي جاء ليأخذ دية هذا الإنسان الفقير، يستطيع أن يلتزم أمامه بأن يعطيه مبلغا من المال مهما بلغ كثيرا أو قليلا. سمي هذا المبلغ عطية، سميها منوحة، سميها هدية، سميها ما شئت، ولكن إياك أن تدخل هذا المال في معنى الثمن مقابل المسلم، فإن هذا العقد يتوقف على الثمن ولا الثمن. إذا هنالك سبيل آخر يمكن أن نحقق من ورائه ما قد يهدف إليه المجتمع من مصلحتين، مصلحة فقير يريد أن نرفع عنه قيمة اليوم، ومصلحة مريض يريد أن نطبقه للارتفاع. وأخيرا أختم محاضرتي هذه التي أوجدتها فعلا يكفي لها، لعلنا استوفينا أيها الأخوة من خلال هذا الموسم بيان أحكام هذه المسألة بجوانبها وصورها المختلفة، ولقد حرصت أن يكون معتمدنا أولا الأصول والقواعد الشرعية التي هي الأساس المتبع للبحث والاجتهاد، ثانيا الذي مر على من قرره أئمتنا الفقهاء الأعلام في نظائر هذه المسألة وقائمة مجراها ويذكر في مناطاتها من الأحكام الوجودية المختلفة. فإذا جاء الاجتهاد منضبطا بهذين الأساسين فإنا لنرجو ونسأل الله أن يكون مكونا للتوفيق وحفاظة الحق في يد الله عز وجل. غير أن ثمة أساس ثالث لا بد من الاعتماد عليه في طريق الحفظ والسعي الى موافقه اجتهاداتنا لحكم الشريعه الاسلاميه، الا انه ليس من اختصاص الباحث ولا هو في المحصول، وانما نعتمد في رعايته للمجتمع الذي ينهض
بدون التمهيد والتسليم. هذا الأساس هو مراقبة الله عز وجل في تنفيذ هذه الأحكام، والحرص على ممارسته وتطبيقه على الوجه الذي يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة التي يتوقعها الشارع مما شرع به المسلم. فإن لم يتحقق هذا الأساس التنفيذي فإن جهود الباحثين والمجتهدين تظل على الغالب نظرية. هذا إن لم نقل إنها قد تصبح مطايا تحت سلطان الكثيرين لتحقيق المآرب الدنيوية والوصول إلى كثير من المقتضيات غير المشروعة. والله المستعان أن يوفق باحثين ومنفذين لرعاية هذه الكتب على غير وجه، إنه نعم الاستعانة ونعم المنفذية. ومرة أخرى أشكركم أيها الإخوة وأشكر النقابة المهنية العلمية على هذه الفرصة التي مدحت هذه فرصة تعارف الدين مع العلم، هذه الفرصة التي نحن في نفس الحاجة إليها. الدين لا يحيا إلا بغناء من العلم، والعلم لا يمكن أن يفيد المجتمع إلا إذا ظهر على ذلك من الدين، والدين الإسلامي الحمد. والحمد لله.
الذي أنجب قوات لكم الملا رمضاني. لولا الله لولا ما كنا سعداء بتعبير جهاد الدين في هذه القرآنية وفي هذا
الذي
نسأل عن عمليات جراحية تحول الوجه إلى امرأة رجلا فهذا لا شك أن هذا من أقرب الأمثلة التي تجسد ما نهى الله عز وجل عنه بقوله سبحانه وتعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا الكلام حكاية عن دين يقول الله سبحانه وتعالى لنا وأقولها باختصار حتى لا يلتبس على أحدنا العملية التجميلية بتغيير الخلق. كل عملية تجميلية وعند رفع للتشوه لا حرج. كل عملية تجميلية تعد يعني تحسينا للخلقة التي لم تكن تعد مشروعة من قبل فهي إما لا يجوز. هل يجوز وقت عضو من حيوان ميت؟ لا يجوز ذلك كما ذكره الفقهاء. لا يجوز نجس غير متنجس كما لا يجوز كفر لكن الحيوان غير اجتماعي لا يجوز. أظن أن في كثير من تشوى الرجال الشريف لا يجوز الإنسان مخير. هل الإنسان مخير أم مخير؟ يعني إذا كان وانا وقيت هذا الكلام بالشعب ولكن انا اقول الى الاخوة امام تفكيرة كثيرة من هذا المستوى ومن هذا المقام من شيئا وارجو ان لا تقول نفسي ان قلتم وان لا تجروا بحول من تجدون الا تجدون ان طرحي في هذا السؤال يتعلق بالعمود الفقري بالعقيدة الاسلامية. ألا ترون أن واجبنا الذي أحيانا الله عز وجل بأجله هو أن نعيش بمعرفة هذه الحقيقة وأمثالها؟ أيها الأخوة، لماذا تجد أي رجل خارج في الشارع الأوروبي، أي رجل متدين أو غير متدين، مسلم أو غير متدين، عنده ثقافة دينية متكاملة، ثم أنه يختار لنفسه الإسلام أو عدم الإسلام؟ أما المسلمون في بلادنا فما أكثر ما أرى من يقول أنا لست مختصا في الدين، أنا لست مختصا في الدين. نحن الذين نشعر بأن إسلامنا لا ينجز لغواته الحقيقية إلا عن طريق العلم نجهل إسلامنا، والغربيون يقيمون ثقافتهم على أرضية من الثقافة الدينية التي نتقرر بحقيقتها. هذا كلام مختصر عن ألا يحرم على المرء جلوسه والتصرف في عضو من أعضائه حتى يصيبه ذلك العضو كالصوت لمن أدى إلى آثار عضو من أعضائه؟ كنت أجاوب عن هذا السؤال في محاضرتي. إن الإنسان عندما يستعمل عضو من أعضائه وهو لا يقصد أبدا إعطاءه، يقصد تحقيق مصلحة، لا يعد بهذا آثما بل يعد مستقبلا. الرجل الذي يكسر الليل وهو يقرا ليتعلم فيفيد الناس ان في دينه او دنياه وناله من وراء ذلك ضرر في عينه، ايثاب هذا الانسان ان يحمل ازرار وهو لم يقصد الى ذلك ان يعذب عينيه وانما قصد ان يخلق نفسه. كذلك الانسان الذي يسعى بقدميه بخدمة المجتمع ولا يتاح له سويت كبيرا سوى ذلك هذا يشعر، لكن الانسان الذي يعاقب هو الذي يفعل هذا باي من اعضائه وهو يقصد الى الاسلام كمحرم مفروض فلا تشعر.
سؤال طويل عن موضوع السلام.
هذه
هذا هو مفترض السلف، ولا داعي أبدا أن نفهم كلمة مفترض فهما منسوخا. المفترض هذا، فما الدليل في أن نشهد العالم على حقنا المكتوب؟ المخاطر تأتي من ماذا؟ تأتي من عدم يقيننا بأن نكون أهلا لهذه المخاطر. من هنا تأتي مخاطر عند الإخوة الذين يسألون. وأنا أقول لكي نزيل هذا الخوف من نفوسنا ينبغي أن نضع أمام أعيننا ثلاثة أشياء. أولا أن نتفق جميعا نحو هذه الأمة العربية الإسلامية على ضرورة استرجاع حقوقنا كاملة غير مفروضة. ثانيا يجب أن نرسم خطة إلى هذا الهدف. لا بد من رسم خطة. إذا وضعنا الهدف المتفق عليه ورسمنا الخطة فلا علينا أن ننام ولا علينا أن نفكك، بل هذا ما يفعله الآخرون، فلماذا لا نفعل شيئا؟ نضع الهدف الأكبر ونرسم الخطة لذلك، فإذا ضمننا الهدف الذي اتفقنا عليه ورسمنا لذلك الخطة التي ينبغي أن نتفق عليها، ما الذي يمنعنا من أن نتناول وأفكر في سبيل ذلك؟ نحن المجتمع إن وجدنا أن هذا المجتمع إنما أريد منه إحقاق الحق فتلك جنة دخلنا ولسوف نجني من وراء ذلك حقا، وإن رأينا أنه كمين الانتفاع لنا فتلك نار وتدخل بنا، فإن كانت جنة نكون قد دخلنا وإن كانت نارا نكون قد خرجنا. نحن هذا الجواب جواب واضح. يعني أخذ الألم عنه لأنه كتاب هو الكتاب والقرآن يتكلم عن الكتاب يحتوي حقوق. لا شك أن أي إنسان يملك ثقافة إسلامية يجد أن هذا الكتاب مليء بالكتاب ولكن هل نحن مكلفون أن نقل دائما في مرصاد عن كل جنة؟ هذه خطة يكون آداءنا لاستهلاك قوانا الإلهية. أيها الأخوة، يغنينا على هذا الشيء واحد قلت الآن أن نتمتع بوعي ثقافي إسلامي وأن ننطلق إلى اختصاصاتنا العلمية نقاط مشترك من الثقافة الإسلامية والبلد الإسلامية الجديدة. فإذا تحصلنا بحسن هذه الثقافة فإن كل هذه الثقافة لا يمكن أن تمثل بغيرها. أرأيتم إلى مكان تحول إلى مثابة للميكروبات، ما الفائدة من أن تطيب هذه الميكروبات واحدة تشرأ أخرى؟ أنا عمل خاطئ عمل جنون. إنما سبيل الأمثال أن أحصل المكان ضد هذه المخلوقات. وسبيل تحصيل العلم لا يمكن بإنسان تحصن بشيء من الثقافة الإسلامية أن تتسرب إليه شرع في هذه الأراضي. مرتضى بحمد أقل من 40 يوم، ما هو الحق في ذلك؟ يجوز أن تجرم المرأة نفسها قبل مرور 40 يوما فيما يبلغه الطبيب عن طريق التحاليل ونحوها؟ مع الإعراض بشرط أن يلتفت الزوجان على ذلك. وقد يعني التفت هذا أكثر من مرة وأكثر من مرة. أنا أتحدث عن الشريعة وأنا أقول هذا يتفق مع التكليف مع قراءة الإسلام في صلاة التنفيذ. ذكرت في حديثك أن التصرف في عضو من أعضاء الإنسان عندما لا يتعارض مع اختلاف في حياة الإنسان كان عقل عن أنه قراءة في سبيل الكتاب والسعر المعروف شيء جميل ورائع في قول عبد الله هذا أن الطبيب قال له أن كان شيء حق يؤدي إلى أعمار كثير فهو صاحب فعائلة وأولاد لهم حق ربنا في بقائه في مصره من الإنفاق عليه. ورائي لا شك هو أنصحني أنصحه بأن يلقي على عينيه ولأن يظهر لما قال له رسول الله إلا هذا الدين الذي خرج فيه إليه فإذا لم تقل لا قد قطع ولا قد قطع هذا يبدو فيه المصلحة لكن لو أنه قال لا أستشهد غيره وأنا لا بد من الأدب ولا بد من التحفظ ولا بد أن أحفظ عقلي النظرية وأن أذكر غيره لم يكن مال ابتلاء الله أو التسبب أمر من العين أو غير ذلك ولم يكن أخطأ أن نقول إنه أخطأ من فيه لكنه لا يعد أخطأ. فقد طلبت في سنة من كلامه وقد ذكرت أن الله سبحانه وتعالى قد عثر سيدنا محمدا بكثير من حروفه وقد ذكره وقام حفظه كان هذا عندما كنت تقول إن القرآن ليس كلام رسول الله إنما هو كلام الله ونحن نعلم ان الله وصفه ان هو الا وحي يوحى. اين الاخوه؟ الايه ان هو الا وحي يوحى، اين القران؟ يرد الله على من قال ان القران من تاريخ النبي عليه الصلاه والسلام، فرد الله عليه بان القران وحي يوحى، ليس الحديث عن اجتهادات قد اجتهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قد يجتهد ان لا صحيح ان عامة علماءنا يجتهد قد الى السلام قد لا يصادف الحق الثابت في علم الله الصحيح بل العلماء نعم قد يصادف لكن ها هنا منظمة القدم ها هنا نقطة الجبال ينبغي ان تنبحها ونعم النقطة الثانية جنابه من جميع الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يجتهد هناك خط بين اجتهاده وبيننا وهذلك خط اخر بين اجتهاده وبين علم الله عز وجل. اما علاقه اجتهاده بنا فهذا الاجتهاد لا يوصف الا انه اي يجب علينا دائما مهما كنت ومهما كان سبيل اجتهاده ان نمجد امر رسول الله لان الله سبحانه وتعالى قال واطيع الله واطيع الرسول وما حدث اصلا. أما صلة ما بين رسول الله وربه في هذا المكان فهل لله أن يخطئه أم لا؟ له ولو كان ليس لله أن يخطئه لكان هذا يعني أن رسول الله وصل إلى الكمال الذي يصف به ربنا عز وجل ولعل أقرب المثال إلى هذا ولله مثل الآية الضابط في المعصر الذي يتمسك ملازم او ملازمه ينهي اوامره الى الجنود يجب على الجنود ان ينفذوا اوامرهم امرا ومطلقا مهما كان هنالك احتمال الامر اكذلك امر وليس لهم ان يتجاوزوه الى الضابط الذي هو اعلى وصف ولكن هل الضابط الذي هو اعلى وصف ان يخطئ هذا الملازم ام لا؟ له ان يخطئه لكن هنالك اجراء معين عندما قال رسول الله لتلك المراه بطل الارض من الصالح ما ارادك الا قد حرمت عليه اعترف الزياره طلب وسالت هل كان يجوز لها ان يجد الى امر رسول الله ابدا ولو ان الله خطاه فيها ليس لها الا ان تنفذ امر رسول الله لان امر رسول الله بالنسبه الى كل الصلاه اما بينها ما بين رسول الله وربه شيء اخر وليس لها ان تقول انت او لعل الله لن يقره على هذا لا يجوز لها هذا موضوع جدا ولكن اعتقد انه يوفي حق رسول
الله
أقول
بعلم الاستفادة منها ولكن أتحقق
بالأمر بجواب
الله أتحقق يعني ممكن أن أقول أنت السؤال كان اليوم نلقح عن مفهوم الشرعي تحت الشراسة المسلمين هي عشرات المرأة المسلمة مسلمة لأن لحم المرأة الكبيرة معصوم هل يجوز ذلك؟
لا يجوز هذا أولا ولم ترفع الضرورة إلى مثل هذه الدرجة للمرأة الأمن كان تكون عقيما كما شاء الله عز وجل ويجعل من يشاء عقيما هذه الضرورة تقتضي مثل هذا الأمر
هناك كثير من الأسئلة اللي عم قالوا الأستاذ الكريم بأنفسهم هذه الروابط شكرا جزيلا أرجو جميع المصر والكتير أن تعيد روابط على مدار المدير وأن تفعل